created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يروي جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله جعل عليا وزوجته وأبناءه حجج الله على خلقه وهم أبواب العلم في أمتي من اهتدى بهم هدي إلى صراط مستقيم. هذه رواية عامية كما يرويها صاحب شواهد التنزيل الحافظ الحسكاني. صدق النبي.
Created with free version for non-commercial use.
تم بحمد الله الكلام عن الإشكال الثاني في مسألة الوجود الذهني، وقلنا هذا أهم الإشكالات والذي واقعا تباينت وتعددت الأجوبة في حقه كما لاحظنا فيما تقدم. الآن ندخل إلى الإشكال الثالث. إن شاء الله نحاول أن نقطع بالإشكالات إن شاء الله. الإشكال الثالث حاصله يقول إذا قلتم بالوجود الذهني أو إذا قلتم بوجود الوجود الذهني ويلزمكم لازم وهو أن تصور الشيء يكون بتصور ماهيته وذاتياته. لاحظ يا فمثلا إذا تصور يعني بعبارة أخرى كما على نظرة العين أن تحضر ماهية الشيء إلى ماذا؟ إلى الذهن. فعلى ذلك إذا تصور الإنسان
created with free version for non-commercial use.
تحضيات فعلى ذلك تكون النفس ماذا؟ كافرة. راح تتحقق بها تلك الصورة لأنها تنتقل بماهياتها بذاتياتها. لاحظ إذا تصور فرضا الحرارة يلزم أن تكون النفس حارة. إذا تصور البرودة يلزم أن تكون النفس ماذا؟ باردة. وسبب ذلك أن ماهية الشيء المتصور تحضر بذاتياته إلى الذهن، وهذا كما تعلم لا يمكن الالتزام به. إذن على ذلك يعني هذا المستشكل يعني أما ينكر الوجود الذهني أو أقل تقدير ينكر العينية وهي نظرية الشبح. لاحظ هذا الإشكال الثالث. الجواب في جملة واحدة وتقدم هذا يعني الأجوبة عن يعني مجمل الجواب تقدم في الأبحاث السابقة حيث قلنا أن ماهيات الأشياء تحصل في الذهن بمفاهيمها وليس بمصادقها. لاحظوا إياي فالحار حار بالحمل الأولي. الحار ماذا؟ حار بالحمل الأولي، وهذا الموجود في الذهن. الموجود في الذهن هو المفهوم وصورة الحار وليس حقيقة حار. لاحظ وما ذكر من إشكال إنما هو يتحدث عن آثار الوجود الخارجي وليس آثار الوجود الذهني. ما أدري واضح هذا الجواب شيخنا؟ إذن إن أقول هكذا فعليه أن المقصود من الذي يأتي للذهن هو الحمل الأولي والذي تترتب عليه الآثار وما إلى ذلك، والحمل الشائع هو الذي يكون في المرتبة الخارجية للمرتبة الذهنية. هذا الإشكال الثالث وجوابه كما أشرت أن تقدم مجمل في الإجابات لأنه كان حديث عن الوجود الذهني هناك. تعال معي إلى الإشكال الرابع. يقول بأنه أنتم إذا قلتم بالوجود الذهني يقتضي يعني يلزم بأنه إذا قلتم بحصول الأشياء بحقائقها وذاتياتها يلزمكم حصول المحال. كيف؟ الآن الإنسان يتصور اجتماع النقيضين، اجتماع الضدين، شريك الباري، واضح؟ وبالتالي هذه الأمور ماذا؟ محالة أو ممتنعة. فيلزم أن تحصل ماهياتها أين؟ في الذهن. فإذا حصلت ماهياتها في الذهن ماذا يقتضي؟ يقتضي ما فرضتموه محالا، شو يصير؟ ليس بمحال، أحسنتم. وما يكون ليس واقعا صار واقعا.
Created with free version for non-commercial use.
خير الدليل على الوقوع الإمكان، يعني أمكن في الوجود الذهني، خب يمكن في الوجود ماذا؟ الخارجي. وكما تعلمون بأنه هذا الكلام باطل، إن اجتماع النقيضين ليس بممكن ولا واقع. فإذن الملزوم يعني عبارة أخرى هذا اللازم، يعني إذا حضرت ماهية شريك الباري وكذا إلى الذهن يقتضي ماذا؟ يقتضي إمكانها، يقتضي وقوعها، وهذا باطل اللازم يعني. فالملزوم ماذا؟ مثله في البطلان. ويعني معنى ذلك أن الملزوم مثله في البطلان يعني لا يمكن أن تأتي ماذا؟ يعني وهو إتيان هذه الأمور بذاتياتها بماهياتها في الذهن، هذا هو الملزوم وهذا هو باطل كما يريدون أن يقولون. فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، فيثبت إما إنكار الوجود الذهني أو لا نقل عيني بين ما هو في الذهن وبين ما هو في الخارج. لاحظ ثم صفصفة وجودية أو صفصفة معرفية كما أشرنا. خب نعم، الجواب نقول أن المحالات الذاتية مثل اجتماع النقضين شريك الباري، نقول هذه لا تحصل في الذهن بالحمل الشائع، لأن ذلك محال أساسا كما قلنا، حصولها ليس بالحمل الشائع اللي منا ترتب الآثار. لاحظ، بينما تحضر بمفاهيمها، فإذا حضرت بمفاهيم هذه المفاهيم ممكنة، وهي مخلوقة لمن؟ للنفس، وهي بالنتيجة مخلوقة لله، لأن الناس وما توجده الناس مخلوق لمن؟ لله، بتعبير الآية الشريفة خلقكم وما تعملون.
Created with free version for non-commercial use.
موجوداتك الخارجية أو موجوداتك ماذا؟ الذهنية. فأنت بالنتيجة أنت وموجوداتك سواء الخارجية أو الذهنية أنت ممكن من الممكنات، وهي بالتبع فرساً ماذا تكون؟ ممكنة من الممكنات. لاحظ، فمثلا قضية شريك الباري، شريك يكون شريك الباري بالحمل الشائع ممتنع بلا شك، أي مصاريف شريك الباري ممتنعة، أما نفس المفهوم لا، ليتصور الإنسان مفهوم شريك الباري، شريك الباري شريك الباري بالحمل الأولي، هذا أين قيامه؟ مفهومه هو في الذهن، وهذا ممكن من الممكنات. كذا في اجتماع النقضين، لأن اجتماع النقضين محال بالحمل الأولي، يعني اجتماع النقضين، اجتماع النقضين يعني معنى اجتماع النقيضين محال بالحمل الأولي كمفهوم موجود في الذهن، لكن استحالته أين تكمن؟ في الخارج، أحسن. ثم هكذا اجتماع الضدين وما إلى ذلك. إذا ما فرضتموه محال ليس بمحال، حينما أشكلتم بمفاهيم ممكنة تتصورها الإنسان مخلوقة ممكنة، وهي بالحمل، نعم شريك الباري، شريك الباري بالحمل الأول. لاحظ، وهذا هم بحث احنا فتحنا فيما تقدم هناك. اذا مقصودنا بالامتناع هو بالحمل الشائع، لانه غير موجود اساسا، والذي قصدتموه انتم اشكلتموه وهو الحمل الاول، الحمل الاولي مفهوم من الافواهين موجوده في الذهن. ما واضح هذين الاشكالين والجوابين؟ هو تعال نقرا هذين الاشكال والجوابين عشان ندخل الاشكالات الاخرى. احنا اليوم مبنون على التخفيف، ما اريد اتوسع اكثر، لان كما اشرت هذا هم تقدم البحث عنها يعني. الإشكال الثالث يقول أن لازم القول بالوجود الذهني، يعني حضورها بأنفسها وبذاتياتها، أن لازم القول بالوجود الذهني وحصول الأشياء بأنفسها في الأذهان ماذا يلزم؟
Created with free version for non-commercial use.
حارة باردة عريضة طويلة، تصور الحار صير النفس حارة، تصور البرورة صير النفس باردة، تصور عريضة صير عريضة طويلة طويلة، متحيزة متحركة، متحيزة يعني ساكنة بالمعنى هني، متحيزة يعني ساكنة، متحركة هم تصورها متحركة، تكون متحركة يعني، مربعة مثلثة، مؤمنة كافرة، وهكذا. متى هذا يكون؟ لأن لازم القول الذهني، أقول عند تصور الحرارة والبرودة إلى غير ذلك، العريضة الطويلة إلى غيرها. قال وهو باطل بالضرورة. باطل ماذا؟ بالضرورة. بيان الملازمة قال أن لا نعني بالحار والبارد والعريض والطويل ونحو ذلك إلا ما حصلت له هذه المعاني وقامت به. هذا مقصودنا إحنا، يعني إثباتيات حقائقها بعد. قال والجواب عنه أن المعاني الخارجية كالحرارة والبرودة ونحوهما إنما تحصل في الأذهان بماهياتها، يعني
وفاهمها
الحمل الأولي، لا بوجداتها العينية، لا بالحمل الشائع، وتصدق عليها بالحمل الأولي دون الشائع. الحار حار بالحمل الأول، لاحظ. والذي يوجب الاتصاب، يعني كون الحرارة والبرودة حارة يعني واقعا وباردة، يقول والذي يوجب الاتصال حصول هذه المعاني بوجوداتها الخارجية وقيامها ماذا بموضوعات، يعني بالحمل الشائع في الخارج دون حصول ماهياتها لها، يعني المعاني وقيام ما هي هي بالحمل الأولي. إذا التمييز بين الحملين هو الحل المشكلة، وهذا ذكرناه مرارا في الأبحاث السابقة. الإشكال الرابع قال أن نتصور المحالات الذاتية كشريك الباري واجتماع النقيضين وارتفاعهما وسلب الشيء عن نفسه، رغم أن الشيء لا ينسلب عن نفسه، فلو كانت يعني تقول الإنسان ليس بإنسان فرضا سلب هذا الشيء عن نفسه، فلو كانت الأشياء حاصلة في الأذهان استلزم ذلك ثبوت المحالات الذاتية، لأن نصف شريك الباري فيوجد شريك الباري، نصف اجتماع النقيضين فيوجد نقض الذات وهما من المحالات. والجواب هو الجواب ما تقدم، أن الحاصلة من المحالات الذاتية في الأذهان مفاهيمها ماذا؟ بالحمل الأول دون الحمل الشائع. هذا اللي يحصل في الذهن، ما يأتي في الذهن حمل الشائع لكي تقول الله وجد شريك الباري، لا، يعني مفهومه صورته ماهيته لا حقيقته العينية الخارجية. قال والجواب أن الحاصلة من المحالات الذاتية في الأذهان مفاهيمها بالحمل الأول دون الحمل الشائع، فشريك الباري في الذهن شريك الباري لكن ماذا بالحمل الأول، يعني صورته بدون ترتب الآثار. وأما بالحمل الشائع فهو كيفية نفسانية ممكنة مخلوقة للباري، وهكذا بسائر المحالات. هني يريد ماذا يقول، نتقدم هذا البحث بعد، بأنه
created with free version for non-commercial use.
مقيسة إلى الخارج شو تصير؟ حمل الأول أحسنت، ما اقترتب عليها أساس، ما ترتبت تحت أي مقولة من المقولات، لكن تلحظ بما هي وجود ممكن يترتب عليه الآثر وهو طرد الجنين، معرفتك باستحالة شريك الباري ومعرفتك باستحالة اجتماع النقض، شو يصير هذا بعد؟ علمه يصير هذا ممكن، وهو ماذا؟ علم، والعلم يدخل تحت مقولة الكيف النفساني. مري واضح هذا المطلب؟ واضح. أنا ما توسعت لأن قلت لك هذا أبحاثهم سهلة وتقدمت بعد، ما بغينا نخوض أكثر. الإشكال الخامس، هذا الإشكال الخامس تقريبا شبه يختلف عن الإشكالات السابقة، لأن الإشكال الإشكالات السابقة أو المتقدمة كانت كنا نردها من خلال التفريق بين الحمل الأولي والحمل الشائع في الحل المشكلة بعد. الإشكال الخامس والإشكال السادس كذلك، كلا الإشكالين يبتنيان على مقدمات علمية تجريبية بالتجربة. مثلا الآن في الإشكال الخامس الإنسان يتصور ماذا إذا ينظر إلى السماء الآر، رجل بفكرة ببصرة قصدي، فيرى سماوات ويرى أرض ويرى 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 وما إلى ذلك. فهذه إن كانت هذه الأشياء السماوات بكبرها الكواكب الأرض وما إلى ذلك والصحاري والبراري والبحار، فإذا كانت هذه الأشياء منطبعة في ذهن الإنسان بحقائقها وماذا وماهياتها، فيلزم ماذا؟ يلزم انطباع الكبير ماذا في الصغير بما هو عين، يلزم انطباع الكبير بما هو كبير في الصغير بما هو ماذا صغير، وهذا محال، خصوصا إذا عرفت أن ذهن الإنسان بحجمه الصغير لا يتسع للكبير بما هو كبير.
Created with free version for non-commercial use.
فإذا كان اللازم هني باطل، شو صار الملزوم؟ مثله في العمال، إحنا ما نتصور هذه الأمور بهذه القضية بهذا. الجواب طبعا ذكرت أجوبة، أنا ما أريد أخوضها. الجواب الذي ذكر هنا مبني. هم طبعا هي مبني هذا بعد كما قلت يعني حسب ما يرون بأنه هذه تنطبع في جذع عصبي أو قوة دماغية كما يقول الأهل التجربة وأهل العلوم الحديثة. فهذا الجزء العصبي في الدماغ كيف ينطبع فيه هذه الصور الكبيرة وهو محال؟ بعضهم أجاب جواب، هذا الجواب ماذا قال؟ قال بأنه
created with free version for non-commercial use.
وسوف يأتي شرح في بحث الجسم بأن الجسم قالوا يقبل الانقسام من دون أن تقف القسمة على حد، يعني انقسم إلى ما لا نهاية، لأنه لم يقبل القسمة الحسية فينتقل إلى القسمة الخيالية أو العقلية إن صح التعبير، لأن القسمة العقلية تقول ما دام جسم فقابل ماذا للانقسام، لما ننقسم هم إذا كان جسم فيقبل انقسام إلى ما لا نهاية، فبالتالي ماذا ممكن هذا الجزء الصغير ينقسم إلى ما لا نهاية فيقبل أحسنتم الصور الأمور الكبيرة وما إلى ذلك. فإذا كان الجزء المادي هذا اللي هو العصب غير متناهي والصحاري غير متناهية، فيمكن أن الصور التي يدركها الذهن متناهية، فالمتناهي يمكن أن ينطبع ماذا؟ أو نقول هكذا، كان الجزء المادي غير متناهي.
Created with free version for non-commercial use.
ونفس الصحاري والبراري غير متناهية، يعني صورة المنطبعة، وحيث أن الصورة تدركها الذهن في النتيجة هي متناهية، يعني صحيح قد يكون غير متناهي لكن الصورة في النتيجة متناهية، لكن تنطبع في ماذا؟ في اللا متناهي، لأن ذاك يقبل القسمة إلى ما لا، هذا الجزء العصبي يقبل القسمة العقلية إلى ما لا نهاية، فالصورة تأتي متناهية في النتيجة فتنطبع في اللا متناهي فينحل الإشكال. هذا الجواب يقولون ليس جوابا حليا، هذا جواب نقضي غير تام. من هنا لا يقبل هذا القسمة. يقول الجواب بأنه أنتم هنا صار في هذا الجواب مغالطة، لأنه الذي نقول بأنه غير متناهي مو هو الجسم غير متناهي، التقسيم غير
created with free version for non-commercial use.
يعني التقسيم غير متناهي، لا أن الجسم ماذا غير متناهي. فالجواب السابق للذكر من البعض في خلط بين الجسم وبين التقسيم، والذي يفيدنا في المقام ماذا هو أن يكون الجسم غير متناهي مو التقسيم غير متناهي. هو شو الفائدة من الجسم التقسيم غير متناهي؟ نعم بالقسمة العقلية يقبل التقسيم إلى ما لا نهاية، ما دام في جسم وجزء أصغر وأصغر في النتيجة ينقسم إلى ما لا نهاية، فالقسمة غير متناهية لكن الجسم في النتيجة متناهي، فلا يتم هذا الجواب. المصنف هنا طبعا ما قبل هذا الجواب، المصنف هنا يبني جوابه وهذا سيأتينا إن شاء الله في المرحلة 11 في الفصل الأول والثاني في مسألة اللي هو سبحان الله فتحتها في العلم والعالم والمعلوم، هذه المرحلة إن شاء الله يجينا في الفصل الثاني وفصل الفصل الأول والفصل الثاني، ما أريد نستعجل فقط نأخذك بشكل
created with free version for non-commercial use.
لأن الإدراك سوف يثبت هناك عندنا وهو خلاف النظر الفكر المادي، لأن الإدراك أمر ماذا؟ مجرد. العلم أمر مجرد، من هنا عرف العلم هو حضور مجرد لدى مجرد، مو هذا الأعصاب اللي ينطبع فيها العلم أو العين أو كل هذه سوف يأتينا إن شاء الله في الإشكال إن شاء الله في الإشكال السادس يجينا إن شاء الله البحث. إذا هنا فقط أركز على هالنقطة عشان لا أشتت البحث، لأن على مبنى الغربيين ينطبع العلم مادي وينطبع في أمر مادي، لكن هذا الكلام غير تام. من هنا تجي سير العلامة كما يأتينا إن شاء الله في المرحلة 11 في النهاية، هناك ناقش في كتابه كذلك في المنهج الواقعي في الفلسفة وما إلى ذلك، هناك أثبت بأنه العلم الإدراك مجرد، وعرف العلم هو حضور مجرد لدى مجرد، وهذا إحنا البحث بعدنا في نظرية المعرفة بالأبحاث
created with free version for non-commercial use.
إذن فإذا كان العلم مجرد والصورة التي تدرك الإنسان مجردة فهي حاصلة هذه الصورة، مثلا صورة الجبال، صورة الصحاري، مو بوجودها المادي، بوجودها ماذا؟ المجردة. بوجودها ماذا؟ المجردة، لا بوجوداتها المادية. وبما أن النفس مجردة وهي العالمة، المعلوم كذلك يكون ماذا؟ مجرد. وبالتالي تنحل الإشكالية، لأن المجرد والغير متناهي، المجرد ليس إن صح التعبير ليس ماديا، ليس زحمة المادة والمذاق. طبعا المجرد هم على قسمين، مجرد مثالي، مجرد ماذا؟ عقلي. المجرد المثالي هو أن تكون ماذا؟ فيه الآثار المادة ولا توجد فيه ماذا؟ المادة. مثل ما تشوف الصورة في المرآة مثلا، أو ترى الحقائق والأشياء أو الأشخاص في عالم المنام، مو صحيح؟ ترى الأموات في المنام فرضا وما إلى ذلك.
Created with free version for non-commercial use.
يعني بآثار المادة وليس فيهم ماذا؟ المادة. آثار عن الطول والطول والعرض وما إلى ذلك، ولا يوجد فيها آثار المادة، أقصى يوجد فيها المادة. بينما المجرد العقلي أو الصور أو المعاني العقلية المجردة، هذه المجردة التجرد العقلي، هذه أصلا عارية عن المادة وآثار المادة. وهذا طبعا بحث أفاتيه إن شاء الله في محله، الآن ما إحنا نريد ندخله ونطوره ونوسعه وما إلى ذلك. خب الآن يأتي إشكال، يقول خب إذا كان كذي فلماذا إذن موجود عندنا عين وشبكة وانفعال وتفاعل؟ لأن حسب بعض الآراء القديمة أنه في الرؤية يصدر شعاع من نفس الجسم ينعكس إلى أين؟ إلى العين فترى. العلم الحديث يقول ماذا؟ أو بالعكس، بالعكس هذا العلم الحديث، لأن هناك شعاع ماذا؟
Created with free version for non-commercial use.
فينعكس حسنته في النظر في العين، ثم ينتقل إلى الشبكية، ثم إلى الأعصاب الخاصة حبر ارتعاش وما إلى ذلك وما. وهكذا يعرفوا حصول الصور عند الإنسان في البعد المادي، في علم الفيزياء وعلم العدسات وما إلى ذلك الموجود الآن المطروح. والعلماء القدماء يقولون لا، إنما هو العين تصدر ماذا؟ شعاع فتقع على الجسم وينعكس وما إلى ذلك فترى. لاحظوا أن هذا أو هذا، يقول سيد العلامة عليه الرحمة، كل هذه الأمور ماذا؟ ما هي الإدراك، وليست هذه حقيقة الإدراك، هذه معدات ومهيئات لمن؟ للإدراك. أن هذا الإدراك حقيقة، الإدراك حقيقته مجردة. نعم هذه أمور مهيئة معدة شرائط صح التعبير لتحقيق الإدراك والرؤية وما إلى ذلك، وحصول النفس الصور العلمية سواء جزئية مثالية إلى ما غير إلى غير ذلك. هذه واضح شيخنا إن شاء الله هذا.
Created واضح. With free version for non-commercial use.
في هذا الجواب الخامس أو الإشكال الخامس إنه جبت لك بعضها أصول موضوع جينا إن شاء الله مرحله. نعم. إذا حاصل الجواب بأنه لا، النفس مادية لكي يلزم فيها المحذور التزاحم والتناهي وعدم التناهي، ولا الصور اللي يدركها هذا الإنسان مادية، فيسالب انتفاء موضوع هذا خلاصة الجواب يعني. والأفعال والأدوات والانفعالات كما قلنا هذه مهيئة وليست هي الإدراك حقيقة. طبق العبارة. قال الإشكال الخامس أن نتصور مريض شيخنا في الواضح في التفصيل، يعني أنا قلت في أبحاث ما أحب أدخلها الآن، نرجع في محلها يعني. الإشكال الخامس أننا نتصور الأرض بما
رحبتها
وجبالها وبراريها وبحارها وفوقها من السماء بأرجائها البعيدة والنجوم والكواكب بأبعادها الشاسعة، وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن بمعنى انطباعها في جزء عصبي أو قوة دماغية. إذن هذا الإشكال مبني على تفسير الإدراك بأمر ماذا؟ مادي، لأن أكو منطقة في الذهن العصاب هي اللي تدرك. هذه المغالطة هني، كما قالوا به يعني قالوا بها أهل التجربة، من انطباع الكبير إن في الصغير وهو محالون، يعني كما قالوا به، كما قالوا يعني إشارة إلى أنه ينطبع في جزء عصبي أو قوة دماغية، هو من انطباع لا هذا إشكال. فهم فبنوا الإشكال على تفسير مادي، لاحظ. ودفع الإشكال أو دفع الإشكال من البعض اللي ما قبل المصنف هنا هذا الإشكال النقضي أو الجواب النقضي، ودفع الإشكال. واضح الإشكال إذن؟ انطباع الكبير إن في الصغير، انطباع الكبير بما هو كبير في الصغير قال وهو محال، ودفع الإشكال بأن المنطبع فيه اللي هو الدماغ، هذا المنطبع هذه الخلايا الدماغية قال منقسم إلى غير النهاية لا يجدي شيئا إلا ما تفسرونتون لأن هذا الدماغ ينقسم إلى ما لا نهاية الحلف الإشكالية لا لاحظ، فإن الكف لا تسع الجبل، هذا الكف لا هذا الكف مادية لو انقسمت إلى غير مثل ما تحمل الجبل في النتيجة وإن كانت منقسمة إلى غير النهاية. وقلنا نحن الجواب بأنه ماذا؟ هنا خلط بين عدم تناهي التقسيم وبين عدم تناهي الجسم، والحال أن الجسم متناهي والتقسيم غير متناهي، والذي يجدي في المقام ما هو؟ الذي يجدينا في المقام هو أن يكون الجسم غير متناهي وهو التقسيم غير متناهي. واضح شيخنا؟ هذا بينما الجواب الحقيقي هو الجواب عنه كما سيأتي إن شاء الله هناك في المرحلة الحادية عشر في العالم والمعلوم والعلم في الحصة الأول والثاني يأتينا إن شاء الله مفصل، أن الحق كما سيأتي أن الصور الإدراكية الجزئية في صورة كتاب الآن في ذهنك أو صورة الإنسان أو سيارة غير مادية بل مجرد تجردا مثاليا. إيش معنى التجرد المثالي؟ ويأتي إن شاء الله أكثر من ذي الإيضاح له. قال فيها هذه الصورة المجردة تجرد مثالي فيها آثار المادة من مقدار وشكل وغيرهما، طول مثلا وما إلى ذلك دون نفس المادة، فهي حاصلة للنفس في مرتبة تجردها المثالي. للنفس أكو مرتبة تجرد مثالي وهم تجرد عقلي، فهذه الصورة التي تأتي إلى النفس أتتها ماذا في مرتبتها؟ مرتبة النفس بالتجرد، يعني مرتبة المرتبة النفسية أو المرتبة التجرد المثالي للنفس. قال فهي عن تلك الصورة الجزئية حاصلة للنفس من غير أن تنطبع في جزء بدني أو قوة متعلقة بجزء بدني. وهنا مقصود بأن الذهن المقصود به طبعا النفس، والنفس كما تعلم مجردة وليست مادية. قال وأما الأفعال والانفعالات الحاصلة في مرحلة المادة عند الإحساس بشيء أو عند تخيل من تحس بشيء الصورة الحسية أو عند التخيل فإنما هي معدات ووسائل يعني الإحساس هني لما تصير ماذا الصورة الحسية، ما الفرق بين الصورة الحسية والصورة الخيالية؟ والخيال الخيال ذاك تخيل يعني الخيال، يعني الخيال قوة من قوة مرتب مراتب النفس. فأنت هكذا الصورة الحسية مدام مرتبط أنت هذا الكتاب مدام فتح عيونك وطالع الكتاب فعندك صورة حسية له، وهذه الصورة الحسية على مباني ملا قدرها مجردة تجرد ليست مادية. إذا أغمضت عينك وتذكرت الصورة هذه شو تصير تسموها؟ created with free version for non-commercial use. الحسية والخيالية بس يقول هذا هم مجرد حسية هم الخيال محس الخيالية مجرد طبعا الصورة العقلية أو المعنى العقلي هم مجرد. لاحظوا الأبحاث إن شاء الله تأتي تباعا بعد مو في محل الآن صار في علم النفس الفلسفي بعد أبحاث تكون أوضح هنا. هو قال وأما الأفعال والانفعالات يعني هذا اللي يحدث مثلا من ما يصير مثلا احتكاك من العين تفتح وتجي إشعاع ولا يروح إشعاع على كل حال المباني العلمية المطروحة. قال وأما الأفعال والانفعالات الحاصلة في مرحلة المادة عند الإحساس بشيء أو عند تخيله فإنما هي معدات يعني وسائل تتهيأ بها النفس لحصول الصور العلمية الجزئية المثالية لمن عندها يعني عند من عند الناس ستحصل صور المثالية وما إلى ذلك. واضح شيخنا هذا المطلب؟ واضح. الإشكال السادس، الإشكال السادس تقريبا created with free version for non-commercial use. هذا الإشكال السادس يرى بأنه حسب ما أثبت العلم علماء الطبيعة، وهذا تقدم بحثه أو إشارة بسيطة إلى أن علماء الطبيعة فسروا الإدراك بأي حال أو العلم يعني أنه يخرج من الجسم شعاع لحظيات ثم ينكسرين إلى العدسة وبالتالي يتحول إلى الشبكية إلى الأعصاب. وهذه النظرة اللي هي النظرة العلم الحديث، العلم القديم كان يرى أن الشعاع يخرج من العين فعليه تنطبع الصورة في العدسة، ثم تنتقل إلى الشبكية، ثم إلى الأعصاب، فيحصل فيها ارتعاش، ثم ينتقل إلى الدماغ، فعليه فيحدث الإدراك. هوب قال فعليه كيف نوفق بين حضور الماهية في الذهن، في النفس يعني، كيف يعني بين حضورها، وتعلمون بأنه
created يعني with free version for non-commercial use.
لأنه بعد ما تجهز الشبكية فتحصل فيها بعض الارتعاشات فيحصل الإدراك كما قلنا. الفرق بين هذا الإشكال والإشكال السابق أن الصورة في الإشكال السابق كان يدركها الإنسان. يعني هناك في ذاك الإشكال الخامس كان الصورة يدركها الإنسان، هنا يدرك الارتعاشات. الإنسان هنا ماذا يدرك؟ يدرك الارتعاشات. وحاصل الإشكال بشكل مختصر أن الحقائق والذاتيات بناء على معطيات العلم الحديث طبعا لم تنتقل إلى الذهن، بل أن العلم بحسب هذه المعطيات العلمية يفسر على أساس انتقال الصورة إلى أين؟ إلى العدسة، ثم إلى الشبكية التي يحصل بها مجموعة ارتعاشات فيحصل بسببها العلم. إذن العلم مو اللي ينتقل، يحصل العلم بأي سبب عندك، مو الصورة. هناك الإشكال الخامس كان الكلام أن الصورة تنتقل. هنا وين؟
created with free version for non-commercial use.
يحصل لك العلم بسبب الارتعاشات التي تحدث إن وتحصل بسببها، أو يعني بعبارة أخرى يحصل فيها مجموعة من الارتعاشات بحيث يحصل بسببها العلم. إذن الفارق الرئيس واقعا بين الإشكالين هو هذا، أن الصورة في الإشكال السابق كان يدركها الإنسان، يدرك صورة الجبل، صورة الصحاري كما وضحنا، بينما الصورة في هذا الإشكال لا يدركها الإنسان. ما أنت ما تدرك الصورة، تدرك ماذا؟ يعني تدرك الارتعاشات. لاحظ يدرك الارتعاشات. إذن أنت الحقائق اللي تدركها والذاتيات وغيرها ما تنتقل إلى الذهن، بل إن العلم بحسب هذه المعطيات العلمية، فكم هذا مبنيكم على العلم الحديث، يفسر على أساس انتقال الصورة إلى العدسة، يعني ثم إلى الشبكة، ثم تحصل مجموعة من الارتعاشات، فأنت تعلم بتلك الارتعاشات، يعني الصورة لم تأتي، يعني لا تعلم أنت بالصورة. ماري واضح الفارق بين الإشكال السادس والإشكال الخامس؟ خب الجواب عن هذا الإشكال نقول بأنه في النتيجة أنتم عندما تقولون علم وعلم، هنا مقصودكم أولا العلم التجريبي، وليس هو الذي يكون طبعا في مقابل الفلسفة، لأن العلم التجريبي جعلوه في مقابل الفلسفة، وهذا نتيجة التجارب العلمية الموجودة. وكما تعلم أن التجربة لا تستطيع أن تنفي ماذا؟ ما هو خارج عن دائرة اختصاصها. يعني ثبت لك أن العلم عبارة عن حصول ارتعاشات، يعني أنا أعلم بتلك الارتعاشات وهذا العلم، فإذا أمور
مادية.
نقول لو سلمنا بأن هذا هو الصحيح، هذا لا ينفي، أو أن التجربة لا تنفي ما عداها، ما تنفي ما عداها، لأن التجربة لها حدود وهو عالم المادي. من هنا نقول بأنه أحسن ما نسميها في أحسن الأحسن معرفة العالم المادي، هذا مضافا إلى حتى أن في العالم المادي ما تستطيع أن تحيط بكل الحقائق المادية، كما أن نجد كل العلماء في كل الاختصاصات كلهم يصرحون بأنهم ما أخذوا كل شيء من أسرار وقوانين وأحكام في العالم المادي، فضلا عن ما وراء العالم المادي. هذا العالم المادي المحدود ولومك هذا ماذا بكل قطاعاته وبكل أطياف العلماء وألوانهم وتخصصاتهم لم يقل بأنه حطم بكل شيء. فإذا التجربة من جهة لا تنفي، ليس لها الحق وقعا أن تنفي أو تثبت ما هو وراء اختصاصه.
created with free version for non-commercial
use. عالم المجردات، عالم ما وراء عالم المادة ما تصل، لا تنفي ولا تثبت. وهذه المغالطة اللي فعلوها علماء الغرب عندما ماذا قالوا؟ أن كل ما أثبته التجربة هو موجود، وكل ما نفته التجربة أو ما لم تثبته التجربة هو ماذا؟ ليس موجود. هذه مغالطة. التجربة لا تستطيع ماذا أن تثبت إلا ما هو داخل تحت دائرتها. هذا فضلا عن أن التجربة حتى في دائرة المادة لا تملك التجربة قدرة على النفي، لأن لو ثبتت أن العلم بهذا بالارتعاشات ما تستطيع أن تنفي نظرية أخرى، أو يمكن نوصل إلى حقيقة أخرى بعدين إحنا هم من خلال البعد المادي في كيفية انتقال الصور إلى النفس، ما تستطيع تجربة تثبت اليوم كيف تنتفي. إذن على كلا الأمرين التجربة غير قادرة على هذا التحليل. وعلى ذلك نقول بأن الصور الإدراكية كما تقدم نحن نراها وفق البحث الفلسفي ماذا مجرد تجردا مثاليا أو تجردا عقليا. الإدراك مجرد، العلم مجرد، هم المدرك وهو المعلوم مجرد، والمدرك وهو النفس ماذا مجرد. وهنا قلنا العلم حصول مجرد لدى مجرد، وليأتي إن شاء الله مزيد إيضاح له. واضح إذن كلام ما يرونه هؤلاء وقع كلام غير جاف. وعلى ذلك هذا نعتبرها اللي انتم أثبتتموها إنما هي معدات ومهيئات لحصول الصور المجردة ليس إلا. واضح هذا تمام الكلام في الإشكال السادس. الإشكال السابع، لطيف هذا الإشكال عشان برد نطبق مرة واحدة، هذا واضح لهنا شيخنا إن شاء الله واضح. الإشكال السابع في جملة واحدة، الإشكال السابع هم تقدم تقريبا الجواب عنه فيما تقدم. الإشكال السابع يقول بأنه أنا لو تصورت الإنسان على القول بحضور الماهية حضور الماهية بما هي هي واقعا ذاتياتها، مثل حضور الإنسان كونه ناطق، إنسان حيوان ناطق وما إلى ذلك. فإذا حضرت في الذهن، إذا حضرت في الذهن تكون هذه جزئية وكلية. بأي لحاظ؟ إذا لاحظت الماهية، ماهية الإنسان بما هي هي حيوان ناطق، هل تكون ماذا؟ ماهية كلية أو مفهوم كلي، مفهوم ماهوي لا يمتنع انطباقه على ماذا؟ على كثيرين. هذا معنى الكلية، هذا أنتم تعرفون المفهوم الكلي ما هو، هو الذي لا يمتنع انطباقه على كثيرين، هذا من جهة. وفي نفس الوقت تكون هذه ماهية الإنسان قائمة في ذهني وهي غير قائمة في ذهنك، فهذه بصنة تكون ماذا؟ جزئية، فيكون شيء واحد جزئي وكلي. إذن الإنسان بما هو مفهوم متصور في الذهن قابل للصدق على كثيرين فهو كلي، وحيث أن الإنسان متصور في ذهن هو غير الإنسان متصورة في ذهن شخص آخر. لاحظ، لأن ذاك يقوم بنفس ذات وبوجود شخصين، وجود شخص وجزئي، وذاك يقوم بوجود خالد بوجود شخصين وجزئي، فيكون ماذا؟ جزئي. لاحظ، إذا كان شيء أو صورة أو ماهية واحدة تكون كلية وجزئية، وهذا ماذا؟ غير تام. كيف سمعنا صورة شيء حقيقة واحدة ماهية واحدة تكون كلية وجزئية؟ إذا إما أن ترفضون الوجود الذهني وإما أن لا تؤمنون بالعينية من نظرية الشبح فرضاً، أما بالصفصفة الوجودية أو بالصفصفة المعرفية كما أشرنا. واضح شيخنا؟ واضح الإشكال؟ الجواب في جملة واحدة، نقول إن هذا الإنسان الذي في الذهن ممكن يلحظ يعني بلحاظه
created with free version for non-commercial use.
الوجود الذهني والقياس إلى الخارج، نفس هذه ماهية الإنسان إذا لاحظتها مقيسة إلى الخارج، نعم تكون ماذا؟ كلية لا تأبق صدق على كثيرين. وإذا لاحظتها بما أنها موجود من موجودات عالم النفس فهي ماذا؟ جزئية، فتكون أمر جزئي. إذن بتغاير اللحاظين يقول لا بس أن يكون شيء كلي وجزء من اختلاف الجهة والحيثية، نعم من حيثيتين مختلفتين. فإذا كان اختلفت الحيثيتين، اختلف اللحاظين واختلف هذا اللحاظ مع هذا اللحاظ، وعلى أساسه تنحل إشكالية. واضح شيخنا إن شاء الله؟ واضح. طبق العبارة. الإشكال السادس، أن علماء الطبيعة بيّنوا، علماء التجربة والمادة بيّنوا أن الإحساس، ثم قلت لك مشاهدة شيء وأن تعرف اتصال بذلك الأمر الخارجي والتخيل اللي هو بعد انقطاع عن الخارج، يقول أن الإحساس والتخيل بحصول صور الأجسام المادية بما لها من النسب، يعني كونها مثلا شيء فوق وتحت وله رأس له رجلين، والخصوصيات الخارجية في الأعضاء الحاسة، والخصوصيات الخارجية في الأعضاء الحاسة وانتقالها إلى الدماغ. لاحظ ما يعني مثلا هذه العدسة والشبكية وما إلى ذلك، مع ما لها من التصرف فيها بحسب طبائعها الخاصة. يعني هذه الصورة الآن هو الأساس واقعا تأتي صغيرة إلى الذهن، الصورة اللي تأتي إلى العدسة تأتي يعني فيها تبدل، فيها تصرف من جهة العدسة الشبكية، هذا حتى ما أفهم من عبارته. والإنسان ينتقل إلى خصوصية مقاديرها وأبعادها وأشكالها بنوع من المقايسة بين أجزاء الصورة الحاصلة عنده. لاحظ على ما فصلوه في محل في علم الطبيعة، وما ذلك ومع ذلك يعني عليه لا مجال للقول بحضور الماهيات الخارجية بأنفسها في الأذهان. يعني احنا حللنا هذا بهذا المعنى، بأن الصورة التي تأتي الآن إلى العدسة تكون صورة طرف صغيرة بقياس ماذا؟ مع الصور الكبيرة. فهذا اللي يدركها الناس شلون يدركها؟ فما يدركها، ما يدرك الصورة أساسا، إنما إذا تنتقل من العدسة إلى الشبكية لمجموعة من الأعصاب فتحدث ارتعاشات فيعلم، وهو بنوع من المقايسة يدرك أن هذه الصورة المنطبعة في ذهنه أو في الجزء العصبي هي تلك صورة من؟ أو هذا العلم الحاصل عن طريق الارتعاشات هو علم بمن؟ بالصورة الخارجية. أحسن، أقصد بالشيء الخارجي. إذن للعدسة للشبكية الأعصاب تصرف فيما يأتي إلى أين؟ إلى الدماغ، ما يأتي بصورته أو بهذا اللحاف. هذا كما قلنا الفارق بينه وبين الإشكال
Created with
السابق.
free version
وطبعا
for
على
non-commercial use.
أتذكر هناك ربما شراط، ربما ملابسات تناسب البحث في محل بعد. قلت هو أوضح في النتيجة هذا مادي ليس إلا. والجواب يقول أن ما ذكروه من الفعل، يعني سواء انطباع الصورة والانفعال يعني إرسالها إلى الشبكية فرضا، إن ما ذكروه من الفعل والانفعال المادي عند حصول العلم بالجزئيات مثل أعلم بصورة جزئية وكذا في محله، لكن هذه الصور المنطبعة يعني في العدسة المغايرة للمعلومات الخارجية ليست هي المعلومة بالذات. أول الكلام، من قال لك أن هذه الصورة المنطبعة في العدسة المغايرة؟ لأنها الصورة التي تأتي العدسة صورة صغيرة، ما صحيح، بينما الموجود في الخارج أمور كبيرة، هذه أصلا ليست هي المعلوم بالذات. هذه الصورة المنطبعة في العدسة المغايرة للمعلومات الخارجية كما قلنا هي صغيرة بالكبيرة، تحمل بعض الخصائص، قال ليست هي المعلوم بالذات.
Created with free version for non-commercial use.
مو صحيح، ما تعلم الأشياء على ما هي عليه، بل هي هذه معدات تهيئ النفس لحضور الماهيات الخارجية عندها بوجود مثالي غير مادي كما قلنا، وإلا إذا كان هذا، وإلا لدمت الصفصفة لمكان المغايرة بين الصور الحاصلة في أعضاء الحس كالعين كالعدسة والتخيل وبين ذوات الصور اللي هو الأمور الخارجية. كما أشرنا، أنت عندك صورة صغيرة عن الجبل ما يتجاوز الملي، هو الجبل وين كبير، وهذا صفصفة واضح، يعني ما حملت الصورة الواقعية عن أو ما علمت بالأمر الواقعي لتلك الأمور الواقعية الخارجية. يقول بل هذا من أقوى الحجج على حصول الماهيات في أنفسها عند الإنسان. بالعكس، أنتم ما أشكلتموه هذا دليل على يعني التعبير بأن على خلاف المطلوب أدل. أنتم أردتم من
created هذا with free version for non-commercial
خلاف
مدعانة.
بالعكس، وصار مع ماذا؟ مع مدعاهم. لأن هذا دليل على أن من الحجج القوية ضدكم تكون مو لكم. هذا عليكم وليس لكم واقعا. قال بل هذا من أقوى الحجج على حصول الماهيات بأنفسها عند الإنسان بوجود ماذا؟ غير مادي، فإن الوجود المادي لها كيفما فرض لم يخلو عن مغايرة ما بين الصور الحاصلة وماذا؟ وبين الأمور الخارجية ذوات الصور، ولازم ذلك الصفصفة ضرورة، وبالتالي بالعكس هذا مهيئ معد لوجودات مثالية مجردة وما إلى ذلك. فالعلم مجرد والإدراك مجرد والمدرك مجرد والمدرك مجرد كما وضحنا في البحث السابق. واضح شيخنا هذا المطلب؟ واضح. الإشكال السابع، أن لازم القول بالوجود الذهني كون الشيء الواحد كليا وجزئيا ماذا؟
Created with free
معا
version for non-commercial use.
وبطلانه ظاهر. لازم القول بالوجود الذهني كون الشيء الواحد كليا وجزئيا معا وبطلانه ظاهر. بيان الملازمة أن ماهية الإنسان المعقول يعني المتصور الآن مثلا من حيث تجويز العقل صدقها على كثيرين شو تصير كلية، ومن حيث حصولها لنفس عاقلها الشخصية وقيامها بها جزئية متشخصة بتشخص يعني تشخص تلك النفس متميزة عن ماهية الإنسان المعقولة لغير تلك النفس من النفوس، لأنها صورة الكتاب في ذهني متشخصة، صورة الكتاب في ذهنك متشخصة، فهذا معنى جزئية وجزئية. قال متميزة عن ماهية الإنسان المعقولة لغير تلك النفس من النفوس، فهي كلية ماذا؟ يعني هذه الصورة أو الماهية، فهي كلية وجزئية مع
created with free version for non-commercial use.
والجواب عنه أن الجهة مختلفة، فهي من حيث إنها وجود ذهني مقيس للخارج يصير كلية تقبل الصدق على كثير، ومن حيث إنها كيفية نفسانية يعني موجود موجودات الناس أمر ممكن، ومن حيث إنها كيفية نفسانية من غير مقايسة إلى الخارج تكون جزئية. هذا تمام الكلام بحمد الله في المرحلة الثانية، الوجود الخارجي والوجود الذهني، وبهذا تم الكلام عن مرحلتين في هذا أو من هذا الكتاب المبارك. إن شاء الله يأتي الحديث في المراحل الآتية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
Created with free version for non-commercial use.